إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق أحب أن أتدارس معكم متنا من متون العقيدة، وهو متن القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل ذلك أشكر مركز الدعوة للإرشاد والإرشاد بمحافظة الدائر على ترتيبهم لهذا الدرس، جزاهم الله خيرا على حسن ظنهم بي واستضافتهم لي في هذا الدرس. ثم الشكر موصول لفرع الوزارة المنطقة في جازان على جهودهم الحثيثة وأعمالهم المباركة في نشر الدعوة إلى الله. إخواني الكرام، هذا المتن وهو متن القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي المولود سنة 1115، وقد تعلم على أبيه في العيينة، وهذه البلدة هي مسقط رأسه، ونشأ نشأة صالحة وقرأ القرآن واجتهد في الدراسة وتفقه على يد أبيه، وكان عالما قديرا قاضيا في العيينة، ورحل إلى مكة وأخذ عن علمائها، ورحل إلى المدينة والعراق والأحساء، ثم رجع وشاهد ما كان يخيم على الجزيرة من شرك وخرافات، فبدأ بالدعوة إلى توحيد الله، وآزره وساعده وناصره الإمام محمد بن سعود رحمه الله، حيث قال للإمام محمد بن عبد الوهاب: أبشر بالنصرة والأمن والمساعدة. فقال له الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: وأنت أبشر بالنصر بالتمكين والعاقبة الحميدة، هذا دين الله، من نصره نصره الله، ومن أيده أيده الله، وسوف تجد آثار ذلك سريعا. وتوافد الناس إلى العيينة من كل مكان، ومن منفوحة والدرعية والرياض، وتسامع الناس بأخباره ودعوته، فقام رحمه الله بإقامة الدروس في الدرعية، واشتهر بالدعوة، وكتب الكتابات الكثيرة، وألف المؤلفات، ونشرها بين الناس، وقد ركز على توحيد العبادة كالأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد وأدلة التوحيد. وكذلك كتب بعد ذلك مختصر زاد المعاد، آداب المشي إلى الصلاة، مسائل مهمة من السيرة، مواضع مهمة من السيرة، تفسير سورة الفاتحة، وهكذا كتب مباركة ونفيسة الكبائر ونحوها. ومن الكتب التي ألفها رحمه الله وهي من المتون العقيدة المهمة هذا المتن القواعد الأربع. وهذا المتن يعنى بتصحيح الاعتقاد، ومضمون هذه القواعد التي ذكرها الإمام المجدد معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. وكأنه يقول: ما هي القاعدة في التوحيد وما هي القاعدة في الشرك؟ لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين، فكل واحد يفسرها حسب هواه. ولكن الواجب في تقعيدنا أن نرجع إلى الكتاب والسنة ليكون تقعيدا صحيحا سليما مأخوذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقواعد جمع قاعدة، وهي الأصل الذي يتفرع منه مسائل كثيرة. فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، ومعرفة الشرك الذي حذر منه سبحانه، حذر منه نبيه صلى الله عليه وسلم وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: وهذا ألزم عليك، أي معرفة التوحيد والحذر من الشرك، ألزم عليك من معرفة الأحكام، أحكام الصلاة والزكاة، لأن هذا هو الأمر الأول والأساسي، ولأن الصلاة والحج وغيرها لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة وهو التوحيد الخالص لله عز وجل. هذه القواعد قواعد مهمة يجب العناية بها ويجب التركيز عليها. وكذلك ما قاله المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تعبد الله مخلصا له الدين. قوله رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. شرع المؤلف رحمه الله في الموضوع مبتدئا بتنبيه القارئ بالفعل الذي يدل على التنبيه، وهو قوله اعلم، تنبيها لهم وإيقاظا لهممهم ليستعدوا لما سوف يأتي من التوجيهات الكريمة والوصايا العظيمة. قوله اعلم أرشدك الله لطاعته، ثم أعقب المؤلف رحمه الله التنبيه بالدعاء. وما أحوج الإنسان للدعاء لنفسه ولغيره، لا سيما بظهر الغيب، فكم فيه من فضل. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا لأخيه في ظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين ولك مثل ذلك. اعلم أرشدك الله لطاعته، أي ألهمك طاعته بالرشد والاعتصام بها، لأنه من ألهمه الله رشده فقد فاز فوزا عظيما. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل، كما قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية أي الملة السمحة، قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. والحنيف معناه المقبل على الله عز وجل، المعرض عما سواه. والحنيفية ملة إبراهيم. فإن قال قائل: لماذا أضيفت الحنيفية لإبراهيم وأتباعه على ملته دون سائر الأنبياء قبله وأتباعهم؟ قيل إنه كان قبل إبراهيم من الأنبياء من كان حنيفا متبعا طاعة الله عز وجل، ولكن الله تعالى لم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده في عبادة إلى قيام الساعة، كالذي فعل من ذلك بإبراهيم عليه السلام. لم يكن أحد منهم أمر بأن يكون لمن بعده حنيفا مثل ما كان إبراهيم عليه السلام إلى قيام الساعة، كما في مناسك الحج في بناء البيت والطواف والسعي، وكذلك في سنة الختان وفي غيره من شرائع الإسلام. فإبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 بالقدوم، وقد أمر الله تعالى اتباع ملة إبراهيم، فقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال المؤلف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، ما قال تعبد الله تعالى فقط، قال مخلصا له الدين، يعني وتجتنب الشرك، لأن العبادة إذا خالطها الشرك بطلت، فلا تكون عبادة صحيحة إلا إذا كانت سليمة من الشرك الأكبر والأصغر. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. والعبادة لا بد لها من شرطين اثنين: الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، لا حظ فيها لأحد من المخلوقين، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي صالح، فضلا عن غيره من المخلوقين. الشرط الثاني أن تكون العبادة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: أن تعبد الله مخلصا له الدين. ثم استدل بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العلة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله عز وجل. وهذه الآية جاءت بأسلوب الحصر والقصر، فإن العبادة خاصة بالله تعالى، فلا يتوجه بها إلى سواه، والعبادة شاملة لجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. كما أن في الآية بيان للحكمة من خلق عالم الإنس والجن الذين خلقهم الله تعالى وابتلاهم بالتكاليف، وفي مقدمة التكاليف الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. ولهذا قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلا تتم العبادة إلا بتوحيد الله وجميع طاعاته والبراء من الشرك. فالذي يعبد غير الله مخالف لحكمة خلق الجن والإنس، وهي عبادة الله تعالى مخلصين له الدين. وكل الأنبياء جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. لقد مثل الشيخ رحمه الله بمثل حسي يعرف به المثل المعنوي، فقوله كمثل: إذا اعتقد الإنسان الشرك، كأن صلى وصام لكن اعتقد أن أحد من المخلوقين ينفع ويضر من دون الله، فقد فسدت عبادته، والشرك نجاسة معنوية. قال الله تعالى: إنما المشركون نجس. والمثال الحسي الطهارة، لو أن شخصا متطهرا ثم انتقض وضوءه بصوت أو ريح فقد بطلت طهارته، ولو كان يصلي وانتقض وضوءه بطل وضوءه وصلاته. فهنا الشيخ مثل بمثال حسي يعرف به المثال المعنوي، كما قال المصنف رحمه الله: فإن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، الشرك يحبط العبادة، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكما أن الشرك يحبط العبادة، مثل ما أن الحدث يفسد الطهارة ويفسد الصلاة، كذلك قال المصنف رحمه الله: إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأبطلها، فلا بد لك من معرفة أنواع الشرك وأنواع التوحيد، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأبطلها، فلا بد لك من معرفة أنواع الشرك وأنواع التوحيد. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، تعرف الشرك لتحذره، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. يحذر الإنسان من الشرك، يعرف أنواع الشرك، الشرك الذي لا يغفره الله، هل هو الشرك الأكبر أم الأصغر، هل الشرك الأصغر مما لا يغفره الله محل خلاف، أما الشرك الأكبر فقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فالشرك الأكبر بالاتفاق لا يغفره الله، أما الشرك الأصغر فهو محل خلاف. وذهب جمع من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الشرك الأصغر لا يغفره الله، لكن صاحبه لا يخلد في النار، يعذب بقدر جنايته ثم يكون مآله الجنة، ولكنه خطير أخطر من الزنا ومن شرب الخمر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا جمع من المحققين ذهبوا إلى أنه يشمل الأكبر والأصغر، لا يغفر، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. يشرك في تأويل مصدر أي إشراكا به، سواء أكبر أو أصغر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، قالوا هذا يشمل الأكبر والأصغر. ومن العلم من قال إن الأكبر الأصغر تحت المشيئة كالكبائر، وأن الآيات التي وردت في الشرك في القرآن هي في الشرك الأكبر. والقول الأول قول جمع من المحققين رجحه شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله هذه المقدمة النفيسة، وقبلها في أولها، وهذه من باب التذكير، قال رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وهذه جعلها رحمه الله كالمقدمة للكتاب، لكي يأتي هذا القارئ ويقرأ هذا الكتاب بإمعان، وأن يستفد مما فيه من عقيدة ابتدأها بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى لقارئها ولسامعها ولكل من يطلع عليها. وهذه طريقة المؤلفين القدامى رحمهم الله لمعرفتهم بحاجة العبد إلى الله عز وجل. قال: أن يتولاك في الدنيا والآخرة. ويا لها من دعوة وما أعظمها. فمن تولاه الله تعالى في الدنيا والآخرة فقد فاز ونجا وحاز الدرجات العلى وأكرمه الله تعالى بالجنة، ويسر لك العلم النافع الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة. أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، يجعل الله تعالى لك البركة في عمرك، في رزقك، في علمك، في عملك، في ذريتك، أينما كنت تصاحبك البركة. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذم استغفر، فهذه فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. الله أكبر، من إذا أعطي شكر، إذا أعطي شكر الله تعالى، إذا أعطي النعم شكر الله ولم يكفرها ولم يكفرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذا ابتلي الصبر، قد يبتلى العبد بالمصائب والمكاره والأعداء والمنافقين والكفار، فيحتاج إلى الصبر وإلى عدم يأس وعدم قنوط من رحمة الله. وإذا أذنب استغفر، وهكذا المؤمن إذا أذنب استغفر. أما إذا كان إذا أذنب لا يستغفر بل يستزيد من الذنوب فهذا شقي والعياذ بالله. لكن العبد المؤمن كلما صدر منه ذنب بادر بالتوبة. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، يعني من أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهذه الثلاث عنوان السعادة وعنوان الحياة الطيبة، فمن وفق لها فإن سعادة، فقد وفق للسعادة. ثم بعد ذلك بدأ المؤلف رحمه الله في هذه القواعد الأربع، فقال رحمه الله: القاعدة الأولى أن نعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الجنة. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماوات والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. مقتضى هذه القاعدة التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله في التوحيد أن من فهمها فهم التوحيد، فإن مقتضى هذه القاعدة أن توحيد الربوبية لا يدخل به أحد في الإسلام. فمن أقر بتوحيد الربوبية وأقر بأن الله هو الرازق المدبر المحيي المميت الذي يغني ويفقر، فمن أقر بهذا لا يدخله إقراره هذا في الإسلام، لأن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استباح دماءهم وغنم أموالهم وسبى نساءهم وأطفالهم، كلهم كانوا يعتقدون أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، أقروا بتوحيد الربوبية، فلم ينفعهم ذلك شيئا لأنهم عبدوا مع الله غيره وكفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنكروا البعث وكفروا بالقرآن وزعموا أنه سحر. فمن آمن بواحدة من هذه الأربع وكفر بثلاث، أو آمن بثلاث وكفر بواحدة، فإنه يعتبر كافر والعياذ بالله. فمن اعتقد الربوبية، ربوبية الله عز وجل على كل شيء، واعتقد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكنه استباح اتخاذ وسائط مع الله عز وجل يدعوهم ويسألهم من دون الله، فإنه في هذه الحالة لا تقبل منه صلاة ولا صوم ولا حج. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن توحيد الألوهية: هو الفارق بين المشركين والموحدين. وإبليس أقر بتوحيد الربوبية، قال: ربي بما أغويتني. فمن زعم أنه يكفي توحيد الربوبية فإنه ليس هناك فرق بين اعتقاد أبي جهل وأبي لهب، فقد أقروا بتوحيد الربوبية لكنهم عبدوا مع الله غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده الخالق كما يظن من يظنه من أهل الكلام والتصور، إلى أن قال: فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب من الصفات ونزهه عن كل منزه وأنه خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويفرده بالعبادة. فيجب أن يفهم هذا جيدا، يفهم هذا جيدا. قال: أن نعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. ثم تلا الآية: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار. الآية هم أقروا أن الله تعالى هو الرزاق وهو الذي يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لكنهم عابدوا مع الله غيره. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فمن أقر بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية وأن يفيد الله تعالى بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فإذا عبدت الله تعالى وأفردته بالعبادة ما عبدته إلا لأنك تعتقد أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي يستحق العبادة. القاعدة الثانية قولهم أنهم يقولون، أي أهل الشرك: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم، أي هؤلاء الأموات المقبولين، إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. مقتضى هذه القاعدة أن الذين عبدوا غير الله لم يعبدوهم على أنهم هم الذين خلقوا هذا الكون وهم الذين رزقوا وأحيوا وأماتوا من فيه، ولا أنهم هم الذين ينزلون الغيث، ما عبدوهم لهذا، ولكن حجتهم أنهم عبدوهم من أجل أن يشفعوا لهم عند الله. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهؤلاء الذين يعتقدون هذا الاعتقاد هو نفسه اعتقاد كفار قريش الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا ذلك علمنا أن من كان هذا اعتقاده ويزعم أن فيه أو يزعم أن فيه الولاية التي تجعله مقربا عند الله أكثر من غيره، وأنه لا ترد له شفاعة ولا يرفض له طلبا، قال الشيخ أحمد رحمه الله: من اعتقد ذلك فإنه يعتبر مشركا شركا أكبر مخرجا من الملة. وهذه القاعدة تضمنت أمرين: الأول وهو قولهم إن ما دعوناهم، أي تلك الأصنام والأوثان، إلا لطلب القربة والشفاعة. وهذه الشبهة سدها الله تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فقد حكم الله عليهم بالكفر والكذب فكذبهم ثم كفرهم سبحانه. ويقال لهؤلاء: ما دمتم تؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لماذا لا تتوجهون لطلب الحاجة وكشف الكربة إليه؟ فالله هو الذي يقضي الحاجات فلا يحتاج إلى واسطة، لأنه صاحب الكمال المطلق والعلم المحيط لكل شيء. تقول عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة خولة بنت ثعلبة عندما كانت تجادل زوجها أوس بن الصامت، قالت: كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والله تعالى يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عن فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ثانيا: أنه لا حاجة إلى الوسائط التي يعتقدونها، فهي محرمة بنص الكتاب والسنة، محرمة هذه الوسائط لجلب المصالح ودفع المضار، لا حاجة لها. ما أنزل الله بها من سلطان، يجب أن ترفع الأكف إلى الله عز وجل. فمن اتخذ وسائط من دون الله يطلب منهم القرب والشفاعة فإن هذا من نواقض الإسلام. ولهذا يقول تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقد ذكر الشيخ العلامة صالح الفوزان وفقه الله أن رجلا قبوريا أنكر على رجل يعبد الأصنام، فقال له: من يعبد الأصنام؟ أنا أعبد شخصا أمامي وأنت تعبد، يعني من يعبد القبر، وأنت تعبد شيئا مفقودا ومعدوما، وكل من القبور وعبد الأصنام على شرك وضلالة. لكن ذاك عاد أشد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور على المساجد، واتخاذ المساجد على القبور، نهى عن دفن القبور في المساجد وعن بناء المساجد على القبور، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والشفاعة لابد لها من شروط، لابد من أولا أن تطلب من الله تعالى، ثانيا قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ثانيا إذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ثالثا الرضا عن المشفوع له، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، قال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. مقتضى هذه القاعدة أن من دعي من دون الله من ملائكة وأنبياء وصالحين وأشجار وأحجار وغيرها، كلها عاجزة أن تسعف عابديها بالمطلوب أو تنجيهم من المهروب. والله تعالى قد أخبر أن كل مدعو من دون الله لا يملك شيئا وإن قل، حيث قال تعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين عجز المدعوين من دون الله وضعفهم وعدم قدرتهم على إعطاء من عبدهم شيئا وإن قل. ثم إنهم أيضا عاجزون عن جلب النفع لأنفسهم، فكيف بغيرهم؟ وبهذا يعلم أن من عبد الملائكة وعبد الأنبياء كعيسى وعزير، ومن عبد الأصنام والأشجار، كلهم مشركون بالله تعالى، والمعبودات من دون الله كلها عاجزة عن أن تنفع عابديها بشيء وإن قل. فعلى المسلم أن يحذر من الشرك، يحذر من الشرك. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أناس متفرقين في عبادتهم كفرهم جميعا، لأنهم لا يسيرون على الحق. ولهذا يقول تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ فالذي يعبد إله واحد وهو الله عز وجل هو الإله الحق المبين الذي يجب أن يعبد، والذي يجب أن يفرد بالعبادة. فالمشركون متفرقون في عباداتهم، قاتلهم رسول الله ولم يفرق بينهم، قاتل الوثنيين، قاتل اليهود والمجوس وكل من عبد غير الله عز وجل، ولو كان يعبد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه رد على الذين يقولون: الذي يعبد الصنم ليس مثل الذي يعبد رجلا صالحا أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء. فرد الله عليهم في هذه الآية بقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فيكون الدين لله. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك، وهذا عام أي شرك، وهذا عام أي الشرك بالله عز وجل. ويكون الدين لله، تكون العبادة كلها لله، وهذا مما يجب أن يفطن له. فلا فرق بين الشرك في الأولياء والصالحين أو الشرك في الأحجار والأشجار أو نحو ذلك. ثم ذكر المؤلف الأدلة على هذه المعبودات من دون الله، ودليل الشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. والشمس والقمر مخلوقات من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن يسجد للشمس ولا للقمر، لأن هناك من كان يعبد الشمس والكواكب وهم الصابئة، والصابئة ينقسمون إلى قسمين، صابئة حنفاء وصابئة مشركون وهم المراد، فكانوا يعبدون الكواكب وكذلك الملائكة. عجيب، قال ودليل الملائكة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لا يجوز لك أن تتخذ ملكا من الملائكة ربا ولا نبيا من الأنبياء إلها ولا غير ذلك، يجب أن تفرد العبادة لله عز وجل، يجب أن تفرد العبادة لله عز وجل. فالله تعالى في القرآن الكريم أنكر على الجميع، على من يعبد الأصنام والملائكة، وأمر بقتال الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عابد صنم أو عابد ملك أو عابد رجل من الصالحين، فالواجب إفراد العبادة لله عز وجل. وكذلك من يعبدون الأصنام، قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، أي هل أغنتكم شيئا، هل نفعتكم شيئا، هل نصرتكم، هل كانت تخلق وترزق من دون الله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أين تلك العقول السخيفة، هل نفعتهم، هل نصرتهم. وهذا يبين أهمية العناية بالتوحيد، وخطر الجهل بالتوحيد، وخطر التشبه بالمشركين، وأنه يجب أن يتعلم الإنسان التوحيد حتى يعبد الله على بصيرة، وحتى يحذر من الشرك بالله عز وجل. القاعدة الرابعة، قول المصنف إن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين كانوا مشركين في الرخاء ومخلصين في الشدة، ومشركي زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال شيخنا النجمي رحمه الله إن أهل الشرك في هذا الزمان زادوا على مشركي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يشركون في الرخاء الكفار قريش، ويخلصون في الشدة، ويعتقدون أن الشدة لا ينفع فيها إلا الله، لم يبلغ بهم أن شركهم دائم في الرخاء والشدة، إلى أن قال إن أولئك المدعوين يخلقون أو يرزقون أو يحيون ميتا، هل يفعلون شيئا من ذلك؟ إذا نظرت، يقول الشيخ، فيما هو مدون في هذا الزمن من قبل المشركين فإنك ترى العجائب، ترى العجائب ممن يعتقدون في الأولياء أنهم يخلقون أو يرزقون أو يفعلون ما يفعلون، صلى الله السلامة والعافية. إلى أن قال شيخنا وهذا واقع عند أهل الشرك ومصرح به في كتبهم كما في كتب الصوفية في طبقات الشعراني، حيث ذكر لهم أنه إذا حصل لك شيء فادعوا الشيخ الفلاني وهو يأخذ السفينة بيده ويخرجك من البحر، هكذا يزينون لهم الشرك والعياذ بالله. شرك ما خطر على بال أبي جهل ولا أبي لهب، حتى أن بعض أهل العلم قال كنا في البحر فأوشكت السفينة أن تغرق أو حصل لها شيء من الموج، فقام الناس يصيحون في السفينة يا عبد القادر يا فلان يا فلان، لا يدعون الله بل يدعون هؤلاء. قال فغرقت السفينة، وكان ينكر عليهم دعاءهم، قال فأنقذني الله عز وجل أن تمسكت بخشبة حتى خرجت من البحر وغرق كل من في السفينة. وهذه القصة مثبتة. وذكر بعض المشايخ أنه كانت له قريبة في أحد المستشفيات من أصحاب العقائد المنحرفة، يقول فكان إذا اشتد بها المرض قالت يا علي والعياذ بالله. وقد سمعت بأذني من يطوف حول بيت الله من أصحاب عقائد الرفض، من إذا اشتد به الزحام قال يا أبا الحسن عند الشدة والضيق والزحام، نسأل الله العفو والعافية. فالحذر من هذا. ولهذا الشيخ يقول إن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. مشركي قريش يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما أهل الشرك في هذا الزمان فشركهم دائم في الرخاء والشدة، فهم أغلظ شركا وأشد شركا والعياذ بالله. فلنخلص توحيدنا وعبادتنا لله. لماذا اختار الإمام المجدد هذه القواعد الأربع؟ لأن كل قاعدة تهدم شركا وشبهة يتعلق بها المشركين، يتعلق بها أهل الشرك. فالقاعدة الأولى هي الإقرار بالربوبية، والإقرار بالربوبية لا يكفي إلا بأن يقر بأن الله المستحق للعبادة. ولأن أغلب الشرك من وقع منهم في هذا الزمن الشرك في توحيد الألوهية، قد يصلون ويحجون ويصومون لكن أشركوا مع الله، الشرك الأكبر، دعوا غير الله، يتطوفون بالأضرحة والقبور كالأموات البدوي وعيدروس بن علوان والجيلان ونحوهم، يدعونهم من دون الله عز وجل. كل قاعدة تهدم شركا وشبهة يتعلق بها أهل الشرك. فالقاعدة الأولى تهدم هذه الشبهة وتبين أن الإقرار بالربوبية لا يكفي. كفار قريش أقروا بذلك وأن الله هو الخالق الرازق، لم يكفيهم ذلك بل لابد من الإقرار بالألوهية. والقاعدة الثانية تهدم حجة يحتج بها عباد الأضرحة فيقولون نحن لا نعبدهم، نحن نعتقد أن الله الخالق الرازق المحيي لكن نريد أن يشفعوا لنا عند الله ونتوسل بهم عند الله. فرد الله على شبهتهم بقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكذبهم الله تعالى وكفرهم. والقاعدة الثالثة تهدم شبهة كبيرة يتعلق بها عباد الأضرحة وأصحاب القبور كالبدو ونحوهم، فإذا نوقشوا قالوا هذه الآيات نزلت في عبادة الأصنام فكيف تجعل الأنبياء مثل الأشجار والأحجار. فردت عليهم القاعدة هذه الشبهة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم فقاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم، وقاتلوهم حتى لا تكون الفتنة. والقاعدة الرابعة توضيح لبيان حال أهل الشرك في هذا الزمان وأنهم أغلظوا شركا من الأولين. أصحاب الشرك من الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وهؤلاء في هذا الزمان شركهم دائم في الرخاء والشدة. وهذا يجب علينا الحذر من الشرك وتعلم التوحيد. هذا مجمل ما يتعلق بهذه القواعد الأربع. ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. أكرر شكري لمركز الدعوة في الدائر على ترتيبهم لهذا اللقاء، والشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز أهل الشيخ على جهوده المباركة في الدعوة إلى الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق، أحب أن أتدارس معكم متنا من متون العقيدة، وهو متن القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل ذلك أشكر مركز الدعوة للإرشاد والإرشاد في محافظة الدائر على ترتيبهم لهذا الدرس، جزاهم الله خيرا على حسن ظنهم بي واستضافتهم لي في هذا الدرس. ثم الشكر موصول لفرع الوزارة المنطقة في جازان على جهودهم الحثيثة وأعمالهم المباركة في نشر الدعوة إلى الله. إخواني الكرام، هذا المتن وهو متن القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي المولود سنة 1115، وقد تعلم على أبيه في العيينة، وهذه البلدة هي مسقط رأسه، ونشأ نشأة صالحة وقرأ القرآن واجتهد في الدراسة وتفقه على يد أبيه، وكان عالما قديرا قاضيا في العيينة، ورحل إلى مكة وأخذ عن علمائها، ورحل إلى المدينة والعراق والأحساء، ثم رجع وشاهد ما كان يخيم على الجزيرة من شرك وخرافات، فبدأ بالدعوة إلى توحيد الله، وآزره وساعده وناصره الإمام محمد بن سعود رحمه الله، حيث قال للإمام محمد بن عبد الوهاب: أبشر بالنصرة والأمن والمساعدة. فقال له الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: وأنت أبشر بالنصر بالتمكين والعاقبة الحميدة، هذا دين الله، من نصره نصره الله، ومن أيده أيده الله، وسوف تجد آثار ذلك سريعا. وتوافد الناس إلى العيينة من كل مكان، ومن منفوحة والدرعية والرياض، وتسامع الناس بأخباره ودعوته، فقام رحمه الله بإقامة الدروس في الدرعية، واشتهر بالدعوة، وكتب الكتابات الكثيرة، وألف المؤلفات، ونشرها بين الناس، وقد ركز على توحيد العبادة كالأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد وأدلة التوحيد. وكذلك كتب بعد ذلك مختصر زاد المعاد، آداب المشي إلى الصلاة، مسائل مهمة من السيرة، مواضع مهمة من السيرة، تفسير سورة الفاتحة، وهكذا كتب مباركة ونفيسة، الكبائر ونحوها. ومن الكتب التي ألفها رحمه الله وهي من المتون العقيدة المهمة هذا المتن القواعد الأربع. وهذا المتن يعنى بتصحيح الاعتقاد، ومضمون هذه القواعد التي ذكرها الإمام المجدد معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، وكأنه يقول: ما هي القاعدة في التوحيد وما هي القاعدة في الشرك؟ لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين، فكل واحد يفسرها حسب هواه. ولكن الواجب في تقعيدنا أن نرجع إلى الكتاب والسنة ليكون تقعيدا صحيحا سليما مأخوذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقواعد جمع قاعدة، وهي الأصل الذي يتفرع منه مسائل كثيرة، فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، ومعرفة الشرك الذي حذر منه سبحانه، حذر منه نبي صلى الله عليه وسلم وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: وهذا ألزم عليك، أي معرفة التوحيد وانحذر من الشرك، ألزم عليك من معرفة الأحكام، أحكام الصلاة والزكاة، لأن هذا هو الأمر الأول والأساسي، ولأن الصلاة والحج وغيرها لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة وهو التوحيد الخالص لله عز وجل. هذه القواعد قواعد مهمة يجب العناية بها ويجب التركيز عليها. وكذلك ما قاله المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تعبد الله مخلصا له الدين. قوله رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. شرع المؤلف رحمه الله في الموضوع مبتدئا بتنبيه القارئ بالفعل الذي يدل على التنبيه، وهو قوله اعلم، تنبيها لهم وإيقاظا لهممهم ليستعدوا لما سوف يأتي من التوجيهات الكريمة والوصايا العظيمة. قوله اعلم أرشدك الله لطاعته، ثم أعقب المؤلف رحمه الله التنبيه بالدعاء. وما أحوج الإنسان للدعاء لنفسه ولغيره، لا سيما بظهر الغيب، فكم فيه من فضل. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا لأخيه في ظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين ولك مثل ذلك. اعلم أرشدك الله لطاعته، أي ألهمك طاعته بالرشد والاعتصام بها، لأنه من ألهمه الله رشده فقد فاز فوزا عظيما. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل، كما قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية أي الملة السمحة. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. والحنيف معناه المقبل على الله عز وجل، المعرض عما سواه. والحنيفية ملة إبراهيم. فإن قال قائل: لماذا أضيفت الحنيفية لإبراهيم وأتباعه على ملته دون سائر الأنبياء قبله وأتباعهم؟ قيل إنه كان قبل إبراهيم من الأنبياء من كان حنيفا متبعا طاعة الله عز وجل، ولكن الله تعالى لم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده في عبادة إلى قيام الساعة، كالذي فعل من ذلك بإبراهيم عليه السلام. لم يكن أحد منهم أمر بأن يكون لمن بعده حنيفا مثل ما كان لإبراهيم عليه السلام إلى قيام الساعة، كما في مناسك الحج في بناء البيت والطواف والسعي، وكذلك في سنة الختان وفي غيره من شرائع الإسلام. فإبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 بالقدوم، وقد أمر الله تعالى اتباع ملة إبراهيم، فقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال المؤلف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، ما قال تعبد الله تعالى فقط، قال مخلصا له الدين يعني وتجتنب الشرك، لأن العبادة إذا خالطها الشرك بطلت، فلا تكون عبادة صحيحة إلا إذا كانت سليمة من الشرك الأكبر والأصغر. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى ألا لله الدين الخالص. والعبادة لا بد لها من شرطين اثنين، الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل لا حظ فيها لأحد من المخلوقين، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي صالح فضلا عن غيره من المخلوقين. الشرط الثاني أن تكون العبادة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله أن تعبد الله مخلصا له الدين، ثم استدل بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العلة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله عز وجل، وهذه الآية جاءت بأسلوب الحصر والقصر، فإن العبادة خاصة بالله تعالى فلا يتوجه بها إلى سواه، والعبادة شاملة لجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، كما أن في الآية بيان للحكمة من خلق عالم الإنس والجن الذين خلقهم الله تعالى وابتلاهم بالتكاليف، وفي مقدمة التكاليف الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. ولهذا قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلا تتم العبادة إلا بتوحيد الله وجميع طاعاته والبراءة من الشرك. فالذي يعبد غير الله مخالف لحكمة خلق الجن والإنس، وهي عبادة الله تعالى مخلصين له الدين. وكل الأنبياء جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. لقد مثل الشيخ رحمه الله بمثل حسي يعرف به المثل المعنوي، فقوله كمثل إذا اعتقد الإنسان الشرك كأن صلى وصام لكن اعتقد أن أحد من المخلوقين ينفع ويضر من دون الله فقد فسدت عبادته، والشرك نجاسة معنوية. قال الله تعالى إنما المشركون نجس، والمثال الحسي الطهارة، لو أن شخصا متطهرا ثم انتقض وضوءه بصوت أو ريح فقد بطلت طهارته، ولو كان يصلي وانتقض وضوءه بطل وضوءه وصلاته. فهنا الشيخ مثل بمثال حسي يعرف به المثال المعنوي، كما قال المصنف رحمه الله فإن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، الشرك يحبط العبادة، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكما أن الشرك يحبط العبادة مثل ما أن الحدث يفسد الطهارة ويفسد الصلاة. كذلك قال المصنف رحمه الله: إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأبطلها فلا بد لك من معرفة أنواع الشرك وأنواع التوحيد، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأبطلها فلا بد لك من معرفة أنواع الشرك وأنواع التوحيد. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، تعرف الشرك لتحذره، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. يحذر الإنسان من الشرك، يعرف أنواع الشرك، الشرك الذي لا يغفره الله، هل هو الشرك الأكبر أم الأصغر؟ هل الشرك الأصغر مما لا يغفره الله محل خلاف؟ أما الشرك الأكبر فقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فالشرك الأكبر بالاتفاق لا يغفره الله، أما الشرك الأصغر فهو محل خلاف. وذهب جمع من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الشرك الأصغر لا يغفره الله، لكن صاحبه لا يخلد في النار، يعذب بقدر جنايته ثم يكون مآله الجنة، ولكنه خطير أخطر من الزنا ومن شرب الخمر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا جمع من المحققين ذهبوا إلى أنه يشمل الأكبر والأصغر، لا يغفر، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. يشرك في تأويل مصدر أي إشراكا به سواء أكبر أو أصغر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، قالوا هذا يشمل الأكبر والأصغر. ومن العلم من قال إن الأكبر الأصغر تحت المشيئة كالكبائر، وأن الآيات التي وردت في الشرك في القرآن هي في الشرك الأكبر. والقول الأول قول جمع من المحققين رجحه شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله هذه المقدمة النفيسة، وقبلها في أولها وهذه من باب التذكير قال رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وهذه جعلها رحمه الله كالمقدمة للكتاب لكي يأتي هذا القارئ ويقرأ هذا الكتاب بإمعان، وأن يستفد مما فيه من عقيدة ابتدأها بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى لقارئها ولسامعها ولكل من يطلع عليها. وهذه طريقة المؤلفين القدامى رحمهم الله لمعرفتهم بحاجة العبد إلى الله عز وجل. قال: أن يتولاك في الدنيا والآخرة. ويا لها من دعوة وما أعظمها، فمن تولاه الله تعالى في الدنيا والآخرة فقد فاز ونجا وحاز الدرجات العلى وأكرمه الله تعالى بالجنة ويسر لك العلم النافع الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة. أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، يجعل الله تعالى لك البركة في عمرك، في رزقك، في علمك، في عملك، في ذريتك، أينما كنت تصاحبك البركة. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذم استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. الله أكبر، من إذا أعطي شكر، إذا أعطي شكر الله تعالى، إذا أعطي النعم شكر الله ولم يكفرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذا ابتلي الصبر، قد يبتلى العبد بالمصائب والمكاره والأعداء والمنافقين والكفار، فيحتاج إلى الصبر عدم يأس وعدم قنوط من رحمة الله. وإذا أذنب استغفر، وهكذا المؤمن إذا أذنب استغفر. أما إذا كان إذا أذنب لا يستغفر بل يستزيد من الذنوب فهذا شقي والعياذ بالله. لكن العبد المؤمن كلما صدر منه ذنب بادر بالتوبة. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، يعني من أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فهذه الثلاث عنوان السعادة وعنوان الحياة الطيبة. فمن وفق لها فإن السعادة فقد وفق للسعادة. ثم بعد ذلك بدأ المؤلف رحمه الله في هذه القواعد الأربع، فقال رحمه الله: القاعدة الأولى أن نعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الجنة. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماوات والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. مقتضى هذه القاعدة التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله في التوحيد أن من فهمها فهم التوحيد، فإن مقتضى هذه القاعدة أن توحيد الربوبية لا يدخل به أحد في الإسلام. فمن أقر بتوحيد الربوبية وأقر بأن الله هو الرازق المدبر المحيي المميت الذي يغني ويفقر، فمن أقر بهذا لا يدخله إقراره هذا في الإسلام. لأن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استباح دماءهم وغنم أموالهم وسبى نساءهم وأطفالهم، كلهم كانوا يعتقدون أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، أقروا بتوحيد الربوبية، فلم ينفعهم ذلك شيئا لأنهم عبدوا مع الله غيره وكفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنكروا البعث وكفروا بالقرآن وزعموا أنه سحر. فمن آمن بواحدة من هذه الأربع وكفر بثلاث أو آمن بثلاث وكفر بواحدة فإنه يعتبر كافر والعياذ بالله. فمن اعتقد الربوبية ربوبية الله عز وجل على كل شيء واعتقد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكنه استباح اتخاذ وسائط مع الله عز وجل يدعوهم ويسألهم من دون الله، فإنه في هذه الحالة لا تقبل منه صلاة ولا صوم ولا حج. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن توحيد الألوهية: هو الفارق بين المشركين والموحدين. وإبليس أقر بتوحيد الربوبية، قال: ربي بما أغويتني. فمن زعم أنه يكفي توحيد الربوبية فإنه ليس هناك فرق بين اعتقاد أبي جهل وأبي لهب، فقد أقروا بتوحيد الربوبية لكنهم عبدوا مع الله غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده الخالق كما يظن من يظنه من أهل الكلام والتصور، إلى أن قال: فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب من الصفات ونزهه عن كل منزه وأنه خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويفرده بالعبادة. فيجب أن يفهم هذا جيدا، يفهم هذا جيدا. قال: أن نعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. ثم تلا الآية: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار. الآية هم أقروا أن الله تعالى هو الرزاق وهو الذي يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لكنهم عابدوا مع الله غيره. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فمن أقر بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية وأن يفيد الله تعالى بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا عبدت الله تعالى وأفردته بالعبادة ما عبدته إلا لأنك تعتقد أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي يستحق العبادة. القاعدة الثانية قولهم أنهم يقولون أي أهل الشرك ما دعوناهم وتوجهنا إليهم أي هؤلاء الأموات المقبولين إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. مقتضى هذه القاعدة أن الذين عبدوا غير الله لم يعبدوهم على أنهم هم الذين خلقوا هذا الكون وهم الذين رزقوا وأحيوا وأماتوا من فيه ولا أنهم هم الذين ينزلون الغيث، ما عبدوهم لهذا، ولكن حجتهم أنهم عبدوهم من أجل أن يشفعوا لهم عند الله. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهؤلاء الذين يعتقدون هذا الاعتقاد هو نفسه اعتقاد كفار قريش الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا ذلك علمنا أن من كان هذا اعتقاده ويزعم أن فيه أو يزعم أن فيه الولاية التي تجعله مقربا عند الله أكثر من غيره وأنه لا ترد له شفاعة ولا يرفض له طلبا، قال الشيخ أحمد رحمه الله من اعتقد ذلك فإنه يعتبر مشركا شركا أكبر مخرجا من الملة. وهذه القاعدة تضمنت أمرين، الأول وهو قولهم إن ما دعوناهم أي تلك الأصنام والأوثان إلا لطلب القربة والشفاعة، وهذه الشبهة سدها الله تعالى بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فقد حكم الله عليهم بالكفر والكذب فكذبهم ثم كفرهم سبحانه، ويقال لهؤلاء ما دمتم تؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت لماذا لا تتوجهون لطلب الحاجة وكشف الكربة إليه؟ فالله هو الذي يقضي الحاجات فلا يحتاج إلى واسطة لأنه صاحب الكمال المطلق والعلم المحيط لكل شيء. تقول عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة خولة بنت ثعلبة عندما كانت تجادل زوجها أوس بن الصامت، قالت كان يخفى علي بعض كلام المجادلة فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الله تعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. الله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عن فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ثانيا أنه لا حاجة إلى الوسائط التي يعتقدونها فهي محرمة بنص الكتاب والسنة، محرمة هذه الوسائط لجلب المصالح ودفع المضار لا حاجة لها. ما أنزل الله بها من سلطان يجب أن ترفع الأكف إلى الله عز وجل. فمن اتخذ وسائط من دون الله يطلب منهم القرب والشفاعة فإن هذا من نواقض الإسلام. ولهذا يقول تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقد ذكر الشيخ العلامة صالح الفوزان وفقه الله أن رجلا قبوريا أنكر على رجل يعبد الأصنام، فقال له من يعبد الأصنام؟ أنا أعبد شخصا أمامي وأنت تعبد، يعني من يعبد القبر، وأنت تعبد شيئا مفقودا ومعدوما، وكل من القبور وعبد الأصنام على شرك وضلالة. لكن ذاك عاد أشد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور على المساجد أو اتخاذ المساجد على القبور. نهى عن دفن القبور في المساجد وعن بناء المساجد على القبور، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والشفاعة لا بد لها من شروط، لا بد من أولا أن تطلب من الله تعالى، ثانيا قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ثانيا إذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ثالثا الرضا عن المشفوع له، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. مقتضى هذه القاعدة أن من دعي من دون الله من ملائكة وأنبياء وصالحين وأشجار وأحجار وغيرها كلها عاجزة أن تسعف عابديها بالمطلوب أو تنجيهم من المهروب، والله تعالى قد أخبر أن كل مدعو من دون الله لا يملك شيئا وإن قل، حيث قال تعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين عجز المدعوين من دون الله وضعفهم وعدم قدرتهم على إعطاء من عبدهم شيئا وإن قل. ثم إنهم أيضا عاجزون عن جلب النفع لأنفسهم، فكيف بغيرهم؟ وبهذا يعلم أن من عبد الملائكة أو عبد الأنبياء كعيسى وعزير، ومن عبد الأصنام والأشجار، كلهم مشركون بالله تعالى، والمعبودات من دون الله كلها عاجزة عن أن تنفع عابديها بشيء وإن قل. فعلى المسلم أن يحذر من الشرك، يحذر من الشرك. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أناس متفرقين في عبادتهم كفرهم جميعا لأنهم لا يسيرون على الحق، ولهذا يقول تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، فالذي يعبد إله واحد وهو الله عز وجل هو الإله الحق المبين الذي يجب أن يعبد والذي يجب أن يفرد بالعبادة، فالمشركون متفرقون في عباداتهم، قاتلهم رسول الله ولم يفرق بينهم، قاتل الوثنيين وقاتل اليهود والمجوس وكل من عبد غير الله عز وجل ولو كان يعبد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه رد على الذين يقولون: الذي يعبد الصنم ليس مثل الذي يعبد رجلا صالحا أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء، فرد الله عليهم في هذه الآية بقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فيكون الدين لله، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك، وهذا عام عام أي شرك، وهذا عام أي الشرك بالله عز وجل، فيكون الدين لله، تكون العبادة كلها لله، وهذا مما يجب أن يفطن له، فلا فرق بين الشرك في الأولياء والصالحين أو الشرك في الأحجار والأشجار أو نحو ذلك. ثم ذكر المؤلف الأدلة على هذه المعبودات من دون الله، ودليل الشمس والقمر من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، والشمس والقمر مخلوقات من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن يسجد للشمس ولا للقمر، لأن هناك من كان يعبد الشمس والكواكب وهم الصابئة، والصابئة ينقسمون إلى قسمين، صابئة حنفاء وصابئة مشركون وهم المراد، فكانوا يعبدون الكواكب وكذلك الملائكة. عجيب، قال ودليل الملائكة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لا يجوز لك أن تتخذ ملكا من الملائكة ربا ولا نبيا من الأنبياء إلها ولا غير ذلك، يجب أن تفرد العبادة لله عز وجل، يجب أن تفرد العبادة لله عز وجل. فالله تعالى في القرآن الكريم أنكر على الجميع، على من يعبد الأصنام والملائكة، وأمر بقتال الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عابد صنم أو عابد ملك أو عابد رجل من الصالحين، فالواجب إفراد العبادة لله عز وجل. وكذلك من يعبدون الأصنام، قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، أي هل أغنتكم شيئا، هل نفعتكم شيئا، هل نصرتكم، هل كانت تخلق وترزق من دون الله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أين تلك العقول السخيفة، هل نفعتهم، هل نصرتهم. وهذا يبين أهمية العناية بالتوحيد، وخطر الجهل بالتوحيد، وخطر التشبه بالمشركين، وأنه يجب أن يتعلم الإنسان التوحيد حتى يعبد الله على بصيرة، وحتى يحذر من الشرك بالله عز وجل. القاعدة الرابعة، قول المصنف إن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين كانوا مشركين في الرخاء ومخلصين في الشدة، ومشركي زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال شيخنا النجم رحمه الله إن أهل الشرك في هذا الزمان زادوا على مشركي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يشركون في الرخاء الكفار قريش، ويخلصون في الشدة، ويعتقدون أن الشدة لا ينفع فيها إلا الله، لم يبلغ بهم أن شركهم دائم في الرخاء والشدة، إلى أن قال إن أولئك المدعوين يخلقون أو يرزقون أو يحيون ميتا، هل يفعلون شيئا من ذلك؟ إذا نظرت يقول الشيخ فيما هو مدون في هذا الزمن من قبل المشركين فإنك ترى العجائب، ترى العجائب ممن يعتقدون في الأولياء أنهم يخلقون أو يرزقون أو يفعلون ما يفعلون، صلى الله السلامة والعافية. إلى أن قال شيخنا وهذا واقع عند أهل الشرك ومصرح به في كتبهم كما في كتب الصوفية في طبقات الشعراني، حيث ذكر لهم أنه إذا حصل لك شيء فادعوا الشيخ الفلاني وهو يأخذ السفينة بيده ويخرجك من البحر، هكذا يزينون لهم الشرك والعياذ بالله. شرك ما خطر على بال أبي جهل ولا أبي لهب، حتى أن بعض أهل العلم قال كنا في البحر فأوشكت السفينة أن تغرق أو حصل لها شيء من الموج، فقام الناس يصيحون في السفينة يا عبد القادر يا فلان يا فلان، لا يدعون الله بل يدعون هؤلاء. قال فغرقت السفينة وكان ينكر عليهم دعاءهم، قال فأنقذني الله عز وجل أن تمسكت بخشبة حتى خرجت من البحر وغرق كل من في السفينة. وهذه القصة مثبتة، وذكر بعض المشايخ أنه كانت له قريبة في أحد المستشفيات من أصحاب العقائد المنحرفة، يقول فكان إذا اشتد بها المرض قالت يا علي والعياذ بالله. وقد سمعت بأذني من يطوف حول بيت الله من أصحاب عقائد الرفض من إذا اشتد به الزحام قال يا أبا الحسن يا علي، يا أبا الحسن يا أبا، عند الشدة والضيق والزحام، نسأل الله العفو والعافية. فالحذر من هذا. ولهذا الشيخ يقول إن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. مشركي قريش يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما أهل الشرك في هذا الزمان فشركهم دائم في الرخاء والشدة، فهم أغلظ شركا وأشد شركا والعياذ بالله. فلنخلص توحيدنا وعبادتنا لله. لماذا اختار الإمام المجدد هذه القواعد الأربع؟ لأن كل قاعدة تهدم شركا وشبهة يتعلق بها المشركين، يتعلق بها أهل الشرك. فالقاعدة الأولى هي الإقرار بالربوبية، والإقرار بالربوبية لا يكفي إلا بأن يقر بأن الله المستحق للعبادة. ولأن أغلب الشرك من وقع منهم في هذا الزمن الشرك في توحيد الألوهية، قد يصلون ويحجون ويصومون لكنهم أشركوا مع الله، الشرك الأكبر، دعوا غير الله، يتطوفون بالأضرحة والقبور كالأموات البدوي وعيدروس بن علوان والجيلاني ونحوهم، يدعونهم من دون الله عز وجل. كل قاعدة تهدم شركا وشبهة يتعلق بها أهل الشرك. فالقاعدة الأولى تهدم هذه الشبهة وتبين أن الإقرار بالربوبية لا يكفي. كفار قريش أقروا بذلك وأن الله هو الخالق الرازق، لم يكفهم ذلك، بل لابد من الإقرار بالألوهية. والقاعدة الثانية تهدم حجة يحتج بها عباد الأضرحة فيقولون نحن لا نعبدهم، نحن نعتقد أن الله الخالق الرازق المحيي، لكن نريد أن يشفعوا لنا عند الله ونتوسل بهم عند الله. فرد الله على شبهتهم بقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكذبهم الله تعالى وكفرهم. والقاعدة الثالثة تهدم شبهة كبيرة يتعلق بها عباد الأضرحة وأصحاب القبور كالبدو ونحوهم، فإذا نوقشوا قالوا هذه الآيات نزلت في عبادة الأصنام، فكيف تجعل الأنبياء مثل الأشجار والأحجار؟ فردت عليهم القاعدة هذه الشبهة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم فقاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والقاعدة الرابعة توضيح لبيان حال أهل الشرك في هذا الزمان وأنهم أغلظوا شركا من الأولين. أصحاب الشرك من الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وهؤلاء في هذا الزمان شركهم دائم في الرخاء والشدة، وهذا يجب علينا الحذر من الشرك وتعلم التوحيد. هذا مجمل ما يتعلق بهذه القواعد الأربع، ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. أكرر شكري لمركز الدعوة في الدائر على ترتيبهم لهذا اللقاء، والشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز أهل الشيخ على جهوده المباركة في الدعوة إلى الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.